من جملة الأمور التي نحتاجها البعثة الرجالية في بحثه حول وتنقيحه حول أسناد الروايات عندما يصطدم براو مشكوك الحال مع أنه مسلم غاية الأمر قد شك في حاله وأنه يمكن الأخذ بخبره أم لا يمكن وإن شئت قلت هل هو مؤهل روائيا من وثاقة أو عدالة بحيث يمكن الأخذ بخبره أم ليس مؤهلا روائيا لتلقي الرواية منه حينئذ. ففي مثل هذا المورد ذهب بعض الرجالين إلى تأسيس أصل في المسألة لرفع الشك حينئذ عنه واستكشاف حال الراوي لديه ألا وهو أصل أو أصالة العدالة. وأقدم من قال بهذا الآصل حسب ما يذكره المصنف هو الشيخ ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله من فقهائنا المتقدمين، حيث أصل أصل العدالة وكان يجريه فيما إذا شك بحال الراوي. ومعنى هذا الأصل أنه الأصل في المسلم الذي لا نعرف حاله يقينا الأصل فيه العدالة، بمعنى أن ترتب آثار العدالة عليه ظاهرا ولا ترتب عليه آثار الفسق، لا أن هذا الأصل يكشف لك العدالة أو الوثاقة واقعا. الأمر الذي نلاحظ أن الأعلام اختلفوا في واقع هذا الأصل أخذا قبولا وردا، اعتبارا وعدم اعتبار. وهذا الاختلاف ناشئ من ماذا؟ من اختلاف المبنى الرجالي الذي يتبناه الرجالي. فإن كان الرجالي مبناه في هذا العلم بمبنى الوثاقة وأنه يرى بأن قبول الحديث متوقف على أن يكون راويه ثقة، فحينئذ لا يعتد ولا يعمل بهذا الأصل باعتبار عدم كاشفيته عن وثاقة الراوي حينئذ. وأما إذا كان مبناه الرجالي الأخذ بمبنى الوثوق بسدود الرواية، وإن لم يحرز وثاقة الراوي بعلمه، يعني السند واحد لا تحرز وثاقتهم، ولكن يحصل لديك الوثوق بسدود الرواية. وقد ذكرنا في بعض الدروس السابقة أن الوثوق بصدور الرواية له عدة أسباب ومناشئ يحصل منها الوثوق لدى الرجال بصدور الحديث، من جملتها وعمدتها ورود الرواية في الكتب الأربعة، وأن المشايخ الثلاثة كلهم قد أجمعوا على نقل ذلك الحديث في كتبهم الأربعة. هذا يكون حينئذ منشأ لحصول الوثوق في نفس الباحث بصدور تلك الرواية عن المعصوم. بعد لا يحتاج علما إلى زيادة مؤونة حتى يبحث في السند الرواة واحدا واحدا حتى يحرز على وثاقتهم. فإن كان المبنى هذا فحينئذ يتسنى له التمسك بأصالة العدالة لرفع الشك حينئذ عنه، فيحصل لديه الوثوق بهذا الطريق إجراء أصالة العدالة، يتوثق ويطمئن بصدور تلك الرواية المشتملة على ذلك الراوي الذي كان مشهوكا حاليا. هذا يختلف باختلاف المبنى، أو لا، أو يستطيع أن يجري أصالة العدالة مطلقة حتى وإن لم تورث له الإطمئنان والوثوق، وإنما يأخذ بالأصالة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأصل في حال كل مسلم لم يظهر فسقه أنه ماذا؟ أنه ممن لم تترتب عليه آثار الفسق. هذا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسألة أخرى أو مبحث آخر، اعتبار تقييمات الرجاليين القدامى. الرجاليون القدامى تقريبا مما تسالمت عليه كلمات الأصحاب على اعتبار التقييمات الصادرة من الرجاليين القدامى. الرجاليون القدامى إنما يبدأ بالشيخ محمد بن يعقوب الكميني رحمه الله، وينتهي بالشيخ شيخ الطائفة رحمه الله الشيخ الطوسي، لأن ما بعد الشيخ الطوسي يبدأ عصره أو فترة متأخرين. المبدأ من عصر الشيخ الكليني لعله باعتبار ماذا؟ باعتبار أن شيوخ الرواية وشيوخ الإجادة إنما ابتدأ عصرهم بالشيخ الكليني رحمه الله، باعتباره في القرن الرابع. فما قبل القرن الرابع لم يكن هناك شيخ في الإجادة، وإنما الموجودون كلهم رواة، راو ينقل الرواية لراو. فلم يكن هناك مزيد حاجة إلى الإجازة حتى يقال عن شيخ بأنه شيخ في الإجازة. الإجازة إنما بدأت من عصر الشيخ الكليني، هو الذي بدأ ثم أخذ يروي لنا بذلك الكتاب المعروف الكافي أصولا فروعا روضة، وأخذ الآخرون يتلقون الرواية منه عن طريق الإجازة. فيجي شخص بعده يأخذ الإجازة منه، إجازة الرواية، ثم ذاك الآخر يجيز الآخر أيضا الثالثة، وهكذا. فالمبدأ من عصر الشيخ الكليني. هؤلاء من الشيخ الكليني إلى الشيخ الطوسي هم الرجاليون القدامى تقييماتهم مما قام التسالم على اعتبارها في قياس يذكره المصنف نقرأه. قال: أصالة العدالة. أصالة العدالة أو أصل العدالة إن شئت فقل أصالة أو أصل من الأصول التي يرجع إليها في مقام الشك بحال المسلم من حيث العدالة واللا عدالة، فيحكم بعد إجراء هذا الأصل بعدالته بمعنى عدم ترتيب آثار الفسق عليه. ولعل أقدم من أشار إلى هذا الأصل الشيخ ابن الجنيد الإسكافي، فقد نقل عنه الشيخ الأنصاري في رسالته بالعدالة. الشيخ الأنصاري له عدة رسائل من فرائد الأصول، لا عنده عدة رسائل في الفقه، يعني ما تتعلق بمعلومات الفقه. هذه الرسائل رسالة في العدالة، رسالة في التقية، رسالة في قضاء الصلوات الفائتة، رسالة في حكم الرضا ونحوها، فكم رسالة عنده. هذه الرسالات ألحقوها في طبعات المكاتب الحجرية، يعني القطعة الطويلة المقطع الطويل ألحقوها في آخر المكاتب، قد بعض الطبعات الحديثة ما موجود تلك الرسالة. قال: نقل عنه عن الشيخ ابن الجنيد، الشيخ من الناقل؟ الشيخ الأنصاري في رسالته في العدالة الملحقة تلك الرسالة في كتاب المكاتب. هذا قوله، يعني فقد نقل عنه الشيخ الأنصاري قوله، أي قول ابن الجنيد، إن كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر خلافها. وهذا هو تفعيل لدور أصالة العدالة. الأصل يعني الأصل في كل مسلم أن يكون على العدالة إلا أن يظهر خلافها. فظهور الخلاف بحاجة إلى قرينة، مو العدالة في كل مسلم. وأصل هذا الأصل الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف بقوله: إن الأصل في المسلمين العدالة والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل، كما نقل هذا القول قول الشيخ الطوسي عنه أيضا الشيخ الأنصاري في الرسالة المذكورة في رسالة العدالة، أيضا نقل قول الشيخ من الخلاف. ومورد إجراء هذه الأصالة أو مجال تطبيقها عند الرجاليون في الراوي المشكوك الحال، لا يعني المشكوك الحال بل مو مجهول الحال لما سيأتي الفرق بينهما. مجهول الحال معناه أن أحد الرجاليين المتخصصين في الفن قد نص على جهالة الراوي وكونه مجهولا. وتتبع بعض الكتب الرجالية ماذا يجي يقول؟ يقول: وهذا مجهول. مجهول معناه شنو؟ معناه أنه مجهول الحال. قال: ولإيضاح هذا فإذا المورد الجريان ماذا؟ مشكوك الحال وليس مجهول الحال. ولإيضاح هذا نقول: تقدم منا أن دراسة أسماء الرجالي تنطب على عنصرين. لا مجهول الحال، أقول نص سيتضح الفرق كليا. مجهول الحال معناه أن الرجالين نقوا على جهالة الراوي، هذا هو صار نص من الرجال على أنه مجهول. بلي لا لا، هناك أكون نص بأنه مجهول.
فهذا النص من الرجالي بعد يمنعك عن ماذا؟ عن الكذب أصالة العدالة. قال ولإيضاح هذا نقول تقدم لنا أن دراسة أسماء الرجالي تنصب على عنصرين الذي تقدم سابقا. دراستنا لأسماء الرجال منصب على عنصرين، العنصر الأول تعريف الراوي هويته، معرفة هويته، وبيان العنصر الآخر بيان حاله. فمعناه أنه إحنا في الراوي، في الرجل الراوي، يعني في الراوي نقول جنس يشمل الراوية والراوي أيضا، نحن نبحث في الراوي من جهتين، من جنبين، مرة من جهة أنه نتعرف هويته، اسمه، لقبه، نسبه، نسبته، عرفه هويته، يعني ما له خصوصية بس بالاسم. ومرة من خلال ماذا؟ من خلال لحاله الرواية، أنه ثقة أو ليس بثقة. فحينئذ راح يكون عندنا تقسيمان، تقسيم باعتبار هوية الراوي، معروفيتها وعدم معروفيتها، وتقسيم آخر من خلال معرفة حاله وعدم معرفة حاله بعد معلومية هويته. هويته عرفناها، ولكن حاله مرة معلوم، مرة مجهول، ومرة مشكوك. لاحظوا، قال ولإيضاح هذا نقول تقدم منا أن دراسة أسماء الرجال تنصب على عنصرين، عنصر تعريف الراوي وعنصر بيان حاله من حيث الوثاقة واللا وثاقة. ويمكننا أن نصوب هذا بالمعادلة التالية، هوية الرجل زائدا تقييم حاله يساوي الراوي، يعني بعد ما حدث ذن السنية تخص راوي تخص روايته. فبلحاظه تعريف هويته وعدم تعريفها ينقسم إلى معروف ومجهول. أراح نسميه معروف الهوية ومجهول الهوية. بعد ما كنا أصلاً يعني ما كن محل مورد لتعبيرك بالحال أبداً، أنت الآن في مقام تعرف أصل هويته. فمن عرفت هويته في الكتب الرجالية وعرفت في الكتب الرجالية كان ذلك الراوي معروف الهوية، هو المعروف. ومن لم تعرف هويته، هذا عنوان، لم تعرف هويته مرة وهو ممن لم يرد له ذكر في كتب الرجال. مثلا جنابك قاعد تقرأ في مجمع البلدان مثلا، أو في كتاب آخر من كتب السير أو التاريخ، وجدت هناك رواية عن راوي روى فلان كذا. هذا عندما تجي إلى الكتب الرجالية في النجاشي، في الفهري، في الأضواء، في الاختيار، في تصحيفات من الغضائري و لا تجد له ذكر في الكتب الرجالية. فعند ذلك ماذا صار هويته لك؟ مجهولة. لاحظوا، ممن لم يرد له ذكر في كتب الرجال، او لا، او ورد له ذكر فيما ورد له ذكر في كتابة اسمه فقط مع مجهولية هويته عند المؤلف، يعني ذلك الكتاب الرجالي الذي رجعت اليه ووجدت فيه ذكر لذلك الراوي، ولكن ذاك الراوي هويته مجهولة عند المؤلف، عند مؤلف ذلك الكتاب كاسم ذاكر لك، اسم مثلا زيد بن أرقم، ولكن لا أعرف عنه، لا أعرف عن هويته شيئا. فهذا ماذا؟ قال مع المجهولية هوية عند المؤلف فهذا هو المجهول. ومن الطبيعي أن مثل هذا يعني مجهول الهوية لا يعتمد على روايته لجهالته. يا بس أحسن تسيد أنا نقول أنه الرواية عندنا كذا وكذا، لا لم يلك هذه الرواية، أقول قرأت في أحد الكتب السيار ذكر لي صاحب الكتاب أنه روى فلان شيء، روى فلان، رجعت إلى في كتب الرجال أصلا أقول إلى ذكر بعد الذكر أكو يجيك نوبة أخرى، أكو يعني حالة ثقة مو ثقة يمكن أخذ منه أو ما يمكن. فإذا كان مجهول الهوية كيف يمكن التعويل على روايته؟ وكذلك لا تجري في حقه أصالة العدالة لعدم إحراز إسلامه للمعروف. مجهول الهوية مثلا أنه هو مسلم أو لا، أصالة العدالة بعد الصلاة عن ماذا؟ بعد الصلاة عن أنه مسلم. التقسيم آخر يأتي، وقد يأتي التقسيم بلحاظ آخر، بلحاظ تقييم حاله. فهو يقتضي التقييم بلحاظ تقييم حاله وعدم تقييمه، ولا سيما أنه في أول الكلام هو بين هناك لما عبرت طوى عن التقييم واستبعدت لفظ التقييم. التصرف صحيح إذا تصرف كمعنى اللغوي الصحيح، فأنا في الأمر أنه بناء على الاستبعاد الذي استبعده هناك. على أي حال، وقد يأتي التقسيم بلحاظ تقويم أو تقييم حاله وعدم تقويمه بعد معلومية هويته لدى الرجال، فيقسم إلى معلوم الحال وغير معلوم الحال. غير معلوم الحال أيضا إلى قسمين. فشو عندك؟ معلوم الحال، مجهول الحال، مشكوك، يعني مشكوك عنه، مشكوك الحال. مورد إجراء أصالة العدالة فقط في القسم رقم ثلاثة، في مشكوك الحال. أما معلوم الحال واضح أمره، مجهول الحال واضح أمره باعتبار نص موجود على أنه مجهول، يعني الواحد يسأل يا نص رجالي يا نص على أن هذا راوي مجهول بعباد وقال ماذا تقول لك بيضا أنه هذا شلون ساخن الله هذا مجهول، هذا يعني مجهول حالي مرة لا مشكوك الحال. نجي لتوضيح هذه، واحد معلوم الحال وهو الذي قيمه الرجاليون بالوثاقة أو بعدمها. اثنين غير معلوم الحال، غير معلوم الحال وينقسم بدوره إلى اثنين هما ألف وباء. مجهول الحال وهو الذي نقص الرجاليون على جهالة حاله، هذا يرادف روائيا درايتيا يرادف أنه لا تأخذ بروايته، ومثل هذا أيضا لا يعتمد على روايته. مسكوت عنه وهو الذي لم يذكر اسمه في كتب الرجال أو ذكر اسمه من غير أن يمدح أيضا. لا أكو توفيق في حالة ولا أكو تجريح في حالة.
قاعدة الإجابة قاعدة هو الظنون اللي عندها لابد فيه حق الرفع لعدم إحراز الثاني.
شو كانت
الكلام؟
شوف
أما
لما بعد معلومية هويته أساس التقسيم لا يروح من إيده، أساس التقسيم بعد معلومية هويته، ولكن الشك إجا في حالة مو في هويته. معلومة الهوية أنه مسلم.
بعد غير غير معلوم الحال قسم الأهل صوبة.
لا هذا مشكوك عنه راح يصير مجلس براءة مشكوك الحال يصير بعد معلومية هويته. هويته معلومة لديك بأنه مسلمون، قاد ما في الأمر حاله مشكوك، فتجري ماذا؟ أصالة العدالة. وهو الذي لم يذكر اسمه في كتب الرجال. قد يقول قائل لم يذكر اسمه في كتب الرجال، حينئذ كيف أنا أفرقه بين منه ذاك ومن لم تعرف هويته وهو ممن لم يرد له ذكر في كتب الرجال؟ لا، قال لم يذكر اسمه هذا، قال ومن لم تعرف هويته وهو ممن لم يرد له ذكر في كتب الرجال. هذا إنما قد يتفق في موارد، مثلا سمعت عن شخص ما، سمعت عن شخص ما، هذا اللي سمعت عنه
عندما تأتي إلى الكتب الرجالية تعرف بأنه من الرواة وأنه واقع في الأسانيد. غالب ما في الأمر لم يرد ذكر له في الكتب الرجالية، وإلا هو واقع في الأسانيد، هو راوي من الرواة. هذا اللي يقولون عنه لم تعرف هويته،
لم تعرف هويته. هل المقدار تدري بأنه من الرواة
وواقع في الأسانيد ولكن في كتب الرجال لم يرده ذكر؟ ومرة هذا الذي سمعت عن شخص ما، عندما تجي إلى الكتب الرجالية لا تجد له اسم في الأسانيد أصلا، يعني حتى في الأسانيد ماكو إلا اسم. حتى شو نقول عنه؟ نقول أنه لا، هويته معروفة، هو راوي من الرواة، عايش في الفترة الفلانية مثلا في عهد الإمام الفلاني. غالبا في الأول شنو الرجالي ما ذكر لي إلا ذكر، ففرق يقترح من بعض في بعض الموارد. وين؟ لا كذا لم تعرف هويته. بلي لا، لم يذكر اسمه في كتب الرجال، فحينئذ هذا راح يصير مشكوك. حاله فمشكوك الحال على المرمان، اما تجري في حق إيصال العدالة او ما تجري. يعني شوف في كتاب او سمعت اسم ما. قال ونستطيع ان نطلق عليه مصطلح مشكوك الحال، انه ما مسكوت عنه، فما اعرف انا حال ما هو. اذا حتى هل يرقى الى الاخذ بخبري او لا يرقى؟ وهذا هو الذي يكون مجال تطبيق اصاله العداله. خلاصه هذا الكلام في مخطط: الراوي مجهول الهويه معروف الهويه، التقسيم الاول بلحاظ تعريف هويته وعدم تعريفها، ثم معروف الهوية معلوم الحال غير معلوم الحال. هذا الغير معلوم رقم اثنين مجهول الحال ومشكوك الحال. يقول السيد الآن يذكر بعض النصوص في تعريف المجهول، ما المراد من المجهول اصطلاحا ولغة. يقول السيد علي أصغر ابن محمد شفيع الجابلقي البرجردي من علماء القرن الثالث، من علماء القرن الرابع عشر، وقد تقدم في سلسلة الذين دونوا في أسماء الرجال في علماء القرن الرابع عشر في كتابه اللي كان عنده كتاب في أسماء الرجال طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، ذكر 13 طبقة. الطبقة الأولى بدءا من شيوخه ومعاصريه إلى عصر الإمام. في الجزء الثاني من كتابه هذا صفحة 272 في توضيح معنى المجهول اصطلاحا ولغة، قال: مجهول، هذا كلام السيد علي أصغر، مجهول ومعناه الاصطلاحي ما حكم عليه أئمة الرجال كلا أي كلهم أو بعضا حكموا عليه دينا بالجهالة. فعندما نقول ما المراد من المجهول درايتيا، هذا المراد أن أئمة الرجال قد حكموا عليه بالجهالة أنه مجهول الحال، أو بعضهم مجهول الهوية. ولا شبهة في رد قوله. وأما بمعناه اللغوي فهو الذي لم يعلم حاله، إما من جهة عدم ذكره في كتب الرجال أصلا، أو ذكروه من دون إشارة إلى المدح والذم مع عدم معهودية حاله. هذا قيد مهم مع عدم محمودية حاله. يعني ذاك الرجاليون يذكرون راويا في كتب في الرجال مثلا كالنجاشي يذكر راوي في كتابه من دون أن ماذا من دون إشارة إلى أنه ثقة أو ليس بثقة، هذا مجرد عدم الذكر لا يعطي علامة يساوي ماذا أنه مجهول، أنه مجهول لا مع عدم معبودية حاله بحيث يستغني عن التوصيف. هذا قيد مهم، قيد مهم لإخراج ماذا لإخراج مورد، هذا المورد هو المهم ينفعكم في التطبيق العملي إن شاء الله. في التطبيق العملي عندما نجي إلى فد رواية معينة نريد أن نبحث فيها أولا سندا، نجي إلى فد راوي معين نرجع فيه مثلا إلى النجاشي، النجاشي وحتى غير النجاشي ديدنه هذا، ديدنه أن الراوي إذا كان معروف الحال من الوثاقة والعدالة والشهرة بحيث يستغني عن التوصيف، لذلك لا يتعرض أبدا إلى حاله. ما تجد ما تقرأ في حال هذا يبيع كذا وراح لفلان وكان وجفلان كذا واشترى الكتب الفلانية وكذا له كتب. هذا اللي مرة صدتكم مراجع للنجاشي وراجعته، مش تقرأ أنه هذا فلان اسمه كذا وفي عقد فلاني ويبيع كذا مثلا تاجر في كذا عاش في القوم عاش في كوفة وامثال ذلك. تجي تشوف أنا جاي أبحث عن ماذا؟ أنا أريد حياته سيرته خلاص كتب التراجم. أنا لما جيت النجاح حتى أعرف حال هذا الراوي ثقة مو ثقة، والحال لم يتعرض مثلا إلى حاله، عدم تعرضه لحاله بعد أن كان الراوي معلوما هذا لا يدل على أنه مجهول. إذن لذلك كما تجد الحالة في زرار بن أعين أو في محمد بن مسلم تجد تقرأ ما تجد أبد عنه ثقة، ومو معناته أنه صار مجهول الحال. هذا قيد مهم، مع عدم محمودية، نعم مع عدم محمودية حالة صار مجهولا، صار مجهولا، وهذا هو الذي يسمى بالمجهول الفقاهتي. الفقيه عندما يصطلح على المجهول بمصطلح المجهول يقصد هذا المعنى، المعنى اللغوي. لذلك احنا في الفقه ان شاء الله هكذا يصير شغلنا، انه نشوف فدراوي لما نبدا النجاشي ونشوف هذا الراوي من المعروفيه في الوثاقه والجلاله لا يحتاج إما إلى التوصيف، فعندما أشوف النجاشي لم يذكر لي حاله من التوصيف أو التضعيف لا أحكم عليه بأنه مجهول، وإنما لا أخذ لي حينئذ. وأكد هذا المعنى شيخنا الطهراني أبا بزر في كتابه مصفى المقال عند مناقشتي لأبي علي الحائري صاحب كتاب منتهى المقال في أحوال الرجال في عدم ذكره. الشيخ أبا بزر ناقش أبا علي الحائري في ماذا ناقشه؟ في أن أبا علي لم يذكر جمعا من الرواة، ليش؟ بزعم أنه مجاهيل. فناقشه الشيخ أبا بزر وتحدثت هذه المناقشة سابقا أيضا، ناقشه قال له لا مو كل اللي ما مذكور معناته أنه مجهول، لا بد من التبحث، لا بد من التغير، وأن نكون تعرف مباني الرجاليين، أن نكون تعرف زيدا النجاشي شنو زيدنه على أنه هذا يحتاج من خلال شنو، أول من خلال الممارسة إن شاء الله، وثاني من خلال مقدمات الكتب الرجالية. يعني من زيدن النجاشي أنه إذا كان واحد معروف الحال من الوثاقة والجلالة والعظمة والعدالة بعد لا يتعرض له إلا نادرا، إلا نادرا في بعض الرواة يتعرض. قال بزعم أنهم مجاهيل، قال قال منه الشيخ أبا بزر في مصل مقال جمع، أي أبو علي الحائري جمع في كتابه يعني منتهى المقال بين منه بين الرجال الكبير وهو منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، إن تلميذ دا الاسترابادي حيث مر على مسامعكم أن الميرزا الاسترابادي له ثلاثة كتب في أسماء الرجال: كبير ووسيط ووجيز. الكبير يسمى هذا رجال كبير يسمى بمنهج المقال، منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال. فالشيخ أبو علي الحائري جمع بين الرجال الكبير الزرابادي وبين منه ونكات أستاذ الوحيد البهبهاني من كتابويا تابع التعليق ونكات التعليقة لأستاذه الوحيد البهبهاني من علماء القرن الثالث عشر. لكنه يقول أغابزر: لكن الشيخ أبي علي الحائري ترك جمعا كثيرا من الرواة بزعم أنهم مجاهيل، ولكن المنهج السديد ما أشار إليه المحقق الدامات السيد الدامات في الرواشق السماوية بأن المجهول الاصطلاحي الذي يبعث من جهته الحديث هو هذا، هو من حكم عليه أئمة الرجال بالجهالة. أما إذا ما حكم فحتى أنه هذا مجهول كإسماعيل بن قتيبة وبشير المستنير وعلي بن أحمد بن أشيم وغيرهم أو غيرهم. وأما غير معلوم الحال المشكوك عن ذكره أو عن مدحه وذمه كما نجد كثيرا في رجال النجاشي، فعلى المجتهد أن لتتبع مظانة مرأة نقول هذا هو، ما دام ما قال عنا فقر أو ما قال عنا كذا أن يكون توقف فيه، لا، أن يتتبع مظانة استعلام حاله من الطبقات. علم الطبقات علم مهم، أن تبرع به السيد البرجوزي على الله مقامه في موسوعته الرجالية من حيث الطبقات والأسانيد، يعني من كثر ما يعني مارس بعد أنه في عصره كان هو محيط به علماء من العامة في هذا المجال أيضا، فأرسلوا إليه ما يقارب خمسين رواية خلطوا فيها بالطبقات، طبقات الرواة، ذكروا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فهو جلس رواية رواية سندا سندا بين أن هذا في الطبقة الفلانية، هذا ما يصح أن يروي عن ذات الراوي، هذا مثل في الطبقة نقول الثالثة كيف يروي الرواية عن شخص في الطبقة الثالثة مثلا، وهذا اللي الراوي الأخير اللي عن الإمام هذا في الطبقة الفلانية، هذا كل من عصر الإمام الفلاني جاب على الإمام الفلاني، هذا تفنن يعني من الطبقات من يستعلم حالة هذا الراوي والأسانيد والنشيخات والإجازات والسير والتواريخ والأنساب حتى يستبين حاله، يعني بس طرق تكون يتفحص فيها إلى أن يستعلم حال الراوي ويتضح سبيل الاجتهاد في شأنه وأكبر رأيه يلا الزنبور السيد عليها. وذلك انتهى كلام الشيخ الرابطور، وذلك لأن تطبيق أصالة العدالة في مثل هذا المورد لا يسقط عن وثاقة الراوي، وإنما يبين وظيفتنا تجاه الراوي المشكوك الحال لأن نحكم عليه بالعدالة ظاهرا، بمعنى أنه لا نرتب آثار الفتح عليه. ولأجل هذا اختلف هنا وقع الخلاف الاعتماد على هذه الأصالة وعدم الاعتماد عليها، الاعتماد عليها وعدم الاعتماد، والمسألة ترجع إلى مبنى المجتهد. وقد رأينا فيما تقدم عند حديثنا عن محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي حيث ألمح أستاذنا السيد الخوئي إلى أن اعتماد الشيخ الصدوق عليه ربما كان تطبيقا لهذه الأصالة، يعني بتقول فالشاهد تقدم سابقا شفناه، وقد رأينا شاهدا فيما سبق من اجل الاخوي من ناقش قال لا هذا هو اعتمد على هذا الراوي، ليش؟ لانه اجرى في حقه اثاث العداله حسب مبناه، يعني حسب مبناه الصدوق هو اعتمد على الراوي المفسر الاسترابادي. فمن يرى توقف قبول الحديث على ثبوت وثاقة الراوي إذ يذهب إلى مبنى الوثاقة لا يعتمد أحد من الأفعال أبدا. يقول أكو شغل أكبر من هذا قبل ما أنا أروح أسأل وين أخذ فلان. لا أقول أنا أحكي موقف هذا الراوي إلى أن أحرز وثاقته أو أحرز ضعفه لأنها كما ذكرت لا تكشف عن المصاحف. ومن يذهب إلى مبنى الوثوق إلى أن قبول الحديث يتوقف على الوثوق في صدور الرواية عن المحظوظ على الوثوق الذي له مناشئ عديدة يستطيع أن يرجع إلى أصالة العدالة إذا أورثته الإطمئنان والوثوق أو يرجع إليها مطلقا فيقول بحجية كل رواية يرويها مسلم لم يظهر منه فسق على أساس من هذه الأصالة. يعني دليل شنو مستندات أصالة العدالة على أساس من هذه الأصالة التي تريده ماذا الحكم بالعدالة على كل مسلم لم يظهر فسقه. وقد عقد ابن داود الحجي رحمه الله في آخر كتاب الرجالي رجال ابن داود في آخر كتاب الرجالي عقد الفصل السابع عشر علما بذكر من أطلق عليه من الرجاليين بأنه مجهول ضم في قائمته 38 اسما أولهم إسماعيل بن قتيبة وآخرهم يونس بن خباب. المصحف الآخر اعتماد تقييم الرجاليين قدامى قال مما تسالم عليه أصحابنا أن اشتهار عدالة الرجالي في الأوساط العلمية والثناء عليه من قبل العلماء الأكابر كاف في ثبوت عدالته والوثوق به. يستشهد على هذا النص الوارد من العلامة المامقاني في مقبات الهداية. قال الشيخ المامقاني في كتابه مقبات الهداية جيل 2 صار 63 في معرض تعداده لمثبتات العدالة. العدالة لها مثبتات يعني طرق العدالة الطرق التي من خلالها نثبت العدالة. البحث العام يعني مو بس في علم الدراسة حتى في بحث الفقه مثبتات العدالة. قال ثانيها أي القريب الثاني من تلك الطرق والمثبت الثاني من تلك المثبتات الاستطابة والشهرة. بهذا الطريق يقول أنا أثبت عدالة الراوي. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم وشاع الثناء عليه بها بعدالته كفى في عدالته ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها. أما إذا اجد معدل ونص على وثاقة أحد هؤلاء هذا يكون من باب خلينا نقول ماذا شلون نظير أنه قد يجي آية ويجي فد رواية نقول هذا حكم إرشادي. هذا العقل حكم به أولا هنا من يجي معدل ينص على عدالته إنما هذا مجرد توكيد تأكيد في الناس أكثر من هذا لا يعطي. قال مثل كمشايخنا الثالثين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني صاحب الأفضل أو الكتاب الأول من كتب الأربعة وما بعده إلى زماننا هذا فإنه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين المشايخ يعني مشايخ الرواية ومشايخ الإجادة إذا أخر بدأ من عهد الكليني. أما قبل الكليني ما هو شيخ في الإجادة المشايخ المشهورين إلى لا يحتاج أحدهم إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة. وبظني نتيجة تطبيق هذه القاعدة تطبيق على علماء الرجال القدامى اللي هم
هذه السلسلة بدءا من الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني، الشيخ علي بن الحسين بن بابوي القمي. ترى مو شيخ الصدوق، تعديد الشيخ فترة متأخرة، الشيخ متأخر عن الكليني يعني. الشيخ الحسن بن أبي عقيل العماني الحذاء أو الحذاء، لكن بفتح الحاء مو بكسر الحاء. الحذاء الشيخ أبو علي محمد بن أحمد بن الزبيد الإسكاتي الكاتب، الشيخ أبو جعفر محمد، هذا الشيخ ابن أبي عقيل، هذا من دورات يمر في الجمعة أو في الشرائعين، فله أقوال يخالف المشهور في الفقه كثيران. الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن بابوي القمي الشيخ الصدوق، الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قودوي القمي، الشيخ أبو عمر الكشي محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، الشيخ الكشي، الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن الغضائري، الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي المفيد، الشيخ المفيد. السيد الشريف أبو القاسم السيد الشريف أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي المرتضى، الشريف أخوه أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي الرضي، الشيخ أبو العباس أحمد بن علي النجاشي الأسدي، الشيخ النجاشي، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الكوفي شيخ الطائفة رحمه الله جميعا. ثم ظل صغرياتها إلى كبرى حجية خبر الثقة، انضم علما يقول أنه كبرى حجية خبر الثقة، كل خبر ثقة حجة، هذه الكبرى نطبقها على هذه الصغريات أن هؤلاء كلهم ثقات. قال بناء على ما تقدم من أن تكلماتهم هي من نوع الرواية، أنه من نوع الاجتهاد، ماذا ينتج لدينا؟ تأتي النتيجة قبول حجية تقييمات هؤلاء الرجاليين، ولكن بهذا الشرط المهم مع ملاحظة الطريق. صح أنه يد الشيخ الكليني الآن في الوسائل ينتجي أول ما يبدأ يقول محمد بن يعقوب الكليني عن فلان عن فلان عن فلان، ومعناته تغض النظر فلان ما دام فلان الكليني إذا هذه الرواية معتبرة. لا، شوف الطريق اللي هو عن نقل عن من أو اللي بعده، فترك بينه وبين الشيخ الكليني مثلا، يعني مع ملاحظة أن لا يكون في شنو في الطريق من هو يعني ضعف، من هو رمي بالضعف، من رمي بالجهالة، مع ملاحظة أن لا يكون في طريق روايتهم ما يضعفها أو ما يعارضها فيبطلها حينئذ.